بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فيقول ربنا جل وعلا في سورة الإسراء بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. يخبر جل وعلا عن شدة أو عن إصرار المشركين على الشرك والكفر بالله تبارك وتعالى مع كثرة الآيات وتنوعها، فالله سبحانه وتعالى يحب العذر فكرر الآيات، التصريف والتكرير مع التنويع، والله سبحانه وتعالى كرر الأدلة مع التنويع، وهذا أبلغ ما يكون في إقامة الحجة وفي قطع العذر ويكون سبباً للهداية. فإذا كانت الآية الواحدة كافية في إقامة الحجة، فكيف إذا كانت الآيات كثيرة جداً ومتنوعة الدلالات، فيها أمثال، فيها أوامر، فيها نواهي، فيها قصص، كل هذه ترغيب وترهيب. يعني الله سبحانه وتعالى أقام العذر على أكمل وجه، كم مرة أمر بالتوحيد، كم مرة نهى عن الشرك في القرآن، كم مرة ضرب الأمثال في بيان التوحيد وأنه حق وبيان الشرك وأنه باطل، آيات كثيرة لا تحصى في كتاب الله سبحانه وتعالى كثرة في هذه، في تثبيت هذه الأمور العظيمة، التوحيد والشرك والأمر بأصول الدين كالصلاة والزكاة وأركان الإسلام والنهي عن الفواحش والمنكرات، رحمك الله. والله سبحانه وتعالى قد صرف الآيات، أي كررها ونوعها. ولقد صرفنا في هذا القرآن، لأن القرآن أعظم كتاب نزل من عند الله تبارك وتعالى. ليذكروا، أصلها ليتذكروا بالتاء ولكن أدغمت التاء مع الذال فصارت ليذكروا، ليذكروا. والتذكر هو أن يعلم العبد ما أمر به ويستحضره، يتذكره ويعمل له. إذا تذكر اليوم الآخر فإنه سيعمل له، إذا تذكر أن الله سبحانه وتعالى هو الواحد، أنه مستحق العبادة، عبده مخلصا له الدين. ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. وهذه من آيات الله سبحانه وتعالى، أن الآيات لا تزيد هذا الكافر المعرض إلا نفورا، لأن الله سبحانه وتعالى لم يرد أن يهديه. قال تعالى: أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. قال تعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. قال تعالى: فرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. فالعبد إذا ضل عن سبيل الله وأصر على الشرك والكفر، ربما أن الله سبحانه وتعالى يختم على قلبه فلا تنفع معه الآيات، مهما ذكر، مهما وعظ، مهما علم، مهما أنذر، فإنه لا يمكن أن يستجيب، لأن الله سبحانه وتعالى طبع على قلبه وجعل على سمعه صمما وقرا وعلى عينيه غشاوة، فلا تنفع معه الآيات لا المسموعة ولا المرئية ولا تؤثر في المواعظ حتى يموت على هذه الحالة عياذا بالله. إذن واجب على المؤمن أن يحذر معصية الله، لأن المعصية سبب للطبع على القلب. ولذلك تجد بعض الناس والعياذ بالله يعرف أنه الحق ولكنه لا يتغير، وإذا وعظ يمكن يبكي، في مثلا وعظ في عن معصية معينة مثل صاحب التدخين أو المخدرات أو الذي يزني أو نحو أو يرابي أو يرتشي أو نحو ذلك، يعلم أنه على خطأ لكنه لا يستطيع أن يترك تلك المعصية، لأنه وصل إلى حد أن الله سبحانه وتعالى طبع على قلبه فلا يستطيع الفكاك ولا الخلاص مهما حاول فإنه يعجز. قال سبحانه وتعالى: ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. فهذا في تحذير من الإصرار على الكفر وعلى المعاصي، لأن هذا الإصرار سبب لحصول الطبع على القلب، فلا تنفع معه المواعظ والعياذ بالله. انظر لحال مدمن المخدرات، أحيانا يبكي إذا وعظ، ويحاول يمتنع يومين أسبوع شهر ثم يعود، وفي الأخير يقول: عجزت، حاولت بكل الوسائل وما استطعت. لأن الله سبحانه وتعالى لم يرد أن يطهر قلبه ولا أن يهديه، وهذا ليس ظلما من الله، تعالى الله عن ذلك، وإنما هو جزاء وفاق لذنوبه ومعاصيه. قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الظالمين. فالله سبحانه وتعالى يخبر في هذه الآية أنه مهما كثرت الآيات، مهما تنوعت الدلالات، فإنها لا تزيد الكافر والمعرض إلا نفورا. النفور هو شدة الهروب عن الحق، ينفر أي يهرب مسرعا عن الحق، لا يريد أن يسمع ولا يريد أن يتبع. ثم قال جل وعلا: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. هل المعنى إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا أي سبيلا إلى مغالبته كعادة الملوك، بعضهم يغالب بعضا ويحارب بعضا، ولا المعنى لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا أي بطاعته والتقرب إليه بما يحب ويرضاه من العبادة؟ في قولان مفسرين، كل قال بقول من هذين القولين. بعضهم قال لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا أي بمغالبته، كما قال تعالى: إذا ولعلى بعضهم على بعض، يعني الأرباب لو كان فيه أرباب لعلى بعضهم ولعلى بعضهم على بعض. هذه طبيعة الملوك أنهم يتغالبون، بعضهم يريد أن يغلب بعضا فيتغالبون، والغالب هو الذي ينفرد بالسلطة. هذا القول تغوى إلى ذي العرش سبيلا أي إلى مغالبته ومحاربته، لكنه ليس هناك آلهة ولا يوجد أحد يغالب رب العالمين تبارك وتعالى. لكن لو فرض وجد آلهة لحصل منهم مغالبة. والمعنى الثاني أو القول الثاني: لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا أي بطاعته. أي القولين أرجح؟ ماذا نرجح؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رجح القول الثاني: لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا أي بطاعته والتقرب إليه بما يحب ويرضى من العبادات. لو قال ما الدليل؟ يعني هل فيه مرجح لأحد القولين على الآخر؟ ما المرجح لهذا القول؟ لو تدبرنا الآية هل نجد فيه مرجح؟ قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال الآية فيها مرجح، وهو قوله تعالى: كما يقولون. قل لو كان معه آلهة كما يقولون. طيب إذا رجعنا لقولهم ماذا يقولون بالنسبة للآلهة التي يزعمون أنها مع الله تبارك وتعالى؟ هل يزعمون أنها تحارب الله وتضاده، أم يزعمون أنها تحت أمره وأنها تشفع عنده، كما في قوله تعالى عن المشركين: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هذا ماذا يفهم منه؟ أن آلهتهم دون الله وأنها تشفع عند الله. ومعلوم أن الشافع، أن منزلة الشافع دون منزلة المشفوع إليه. فهذا هو المرجح، أنهم هم يقولون أو يزعمون أن هذه الآلهة تشفع عند الله فيعبدونها من أجل أن تقربهم إلى الله زلفى، وهم لا يزعمون أنها تخلق ولا أنها ترزق ولا أنها تتصرف في الكون. والله سبحانه وتعالى أخبر عنهم أنهم يقرون بتوحيد الربوبية، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولون الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله. إذن هم يقرون بتوحيد الربوبية ويزعمون أن هذه الآلهة لم تخلق ولا ترزق ولكنها تشفع، هذا قولهم. إذن الله سبحانه وتعالى أخبر أنه يعني لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. طيب هذه الآية ما المراد بها؟ هذا خبر الآن أنه لو كان معه آلهة لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، أي بطاعته وعبادته. طيب ما المقصود من الآية؟ الآية فيها الرد على المشركين في هذا الزعم وإبطال هذا الزعم، هذا إبطال لهذه الدعوة وهي أن مع الله آلهة. طيب ما وجه إبطال هذه الدعوة في هذه الآية؟ يعني وجهه أن يقال لو كان معه آلهة كما يقول لعبدوا الله، وإذا عبدت هذه الآلهة الله هل تصلح أن تكون آلهة ولا ما تصلح؟ ما تصلح، لأنها عابدة، هذه آلهة تعبد الله، تسجد لله وتخضع وتذل، والإله لا يصلح أن يكون ذليلا، الذي الذليل الذي يذل لغيره لا يصلح أن يعبد، بل يعبد العظيم الذي تخضع له الخلائق. إذن كأنه يقال كيف تعبدونها وهي تعبد الله، فلا يمكن يكون عابد ومعبود في الوقت نفسه، إما عابد ذليل أو معبود عظيم، أما يكون هذا عابد ومعبود هذا لا يصلح. إذن هذا الآن فيه إبطال لهذا الزعم أن هذه تعبد الله فلا يمكن أن تعبد، لأنه إذا علمنا أنها تعبد الله بطل كونها آلهة. ثم قال سبحانه: سبحانه وتعالى، التسبيح والتنزيه، ينزه نفسه تبارك وتعالى عما ما لا يليق به، وأعظمه الشرك بالله. سبحانه وتعالى أي ارتفع وتعاظم عن هذا الزعم الباطل عما يقولون، أي من نسبة الشركاء والآلهة، علوا كبيرا. ولا شك أنه سبحانه وتعالى قد تعالى علوا كبيرا عن هذا الزعم الباطل وأن معه آلهة تنفع وتشفع. فالله سبحانه وتعالى هو الإله الواحد الذي لا إله إلا هو. سبحانه التسبيح والتنزيه، تنزيه الله تبارك وتعالى عما لا يليق به. والعلماء يفصلون أحيانا، يقولون ينزه الله سبحانه وتعالى عن أمور ثلاثة: الأمر الأول عن النقص المطلق، النقص المطلق مثل الجهل، مثل الظلم ونحو ذلك، هذا نقص مطلق، حتى إنه نقص في حق الإنسان. الجهل نقص حتى في حق الإنسان، الظلم نقص حتى في حق الإنسان، هذا النقص المطلق. والثاني ينزه الله سبحانه وتعالى عن إيش؟ مشابهة أو مماثلة المخلوق، عن مماثلة المخلوق ولو كان في صفة كمال، لكنه يعتبر نقص في حق الخالق. من زعم أن صفة من صفات الله تماثل صفات المخلوق من كاليد والقدم والساق ونحو ذلك، أو غيرها من الصفات كالنزول والاستواء ونحو ذلك، فقد تنقص الله. فالله تعالى ينزه عن مماثلة المخلوقين، ليس كمثل شيء والسميع البصير. الثالث ينزه تبارك وتعالى عن النقص في الصفة، يعني في صفة الكمال، كما قال تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام إيش؟ وما مسنا من لغوب، وما مسنا من لغوب. هذا تنزيه، ينزه نفسه تبارك وتعالى عن النقص في الصفة، يعني بالنسبة للمخلوق قد يكون عنده صفة القدرة، يقدر على أن يقوم بهذا العمل لكن مع التعب والعياء، فعنده قدرة لكن فيها نقص، والله سبحانه وتعالى نزه نفسه عن النقص في الصفة، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، أي لا يكرثه ولا يثقله سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، لاحظ قوله ومن فيهن ولم يقل ومن فيها، مع أن السماوات والأرض ليست من العاقل وذكرها بضمير العاقل، ومن فيهن هذا ضمير العاقل، ولو لو ذكر الضمير على الأصل غير العاقل لقال ومن فيها، قال ومن فيهن، فما الحكمة من ذكر السماوات والأرض بضمير العاقل مع أنها جمادات وليست من العاقل الذي يعني خاطب ويؤمر وينهى، فما الحكمة من ذكرها بضمير العاقل؟ بل هذه سهلة ما يسمى ونايف ها؟ لا ومن فيهن، ومن فيهن هذا ضمير عاقل للملائكة في السماوات والجن والإنس في الأرض، لكن قال ومن فيهن ولم يقل ومن فيها، ومن فيهن في أحد عنده جواب؟ أي لما وصف بوصف العقلاء وهو التسبيح ذكر بضمير من يعقل، لأنه وصف بوصف العاقل، وله نظائر مثل قوله تعالى في سورة يوسف عن يوسف عليه السلام أنه قال إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، ذكر بضمير جمع المذكر السالم ساجدين ولم يقل ساجدة، رأيتهم لي ساجدين، وأذن في الناس بالحج يأتوك على كل رجال وعلى كل ضامر يأتينا، الضمير الآن يعود إلى إيش؟ إلى الإبل يأتينا، وهذا ضمير العاقل، ولو ذكر بضمير غير العاقل لقال تأتي، لكن قال يأتينا من كل فج عميق، لما ذكر أنها تأتي للحج تحمل أصحابها ليحجوا بيت الله ذكر بوصف العاقل تشريفا لها، لأنها تحمل من فوقها لتأتي به إلى حج بيت الله تبارك وتعالى، وله أمثلة كثيرة، يرد الضمير أو يذكر غير العاقل بضمير العاقل إذا وصف بصفات العقلاء. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، أي من الملائكة والجن والإنس، وإن من شيء، أي ما من شيء النافية، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. اختلف العلماء رحمه الله في هذا التسبيح للجمادات وللنباتات ولغير العاقل، وإن من شيء هل هو يشمل حتى الجمادات؟ في خلاف، لكن ظاهر الآن هو يشمل حتى الجمادات، وإن من شيء أي ما من شيء إلا يسبح بحمده. هل هذا تسبيح حقيقي بلسان المقال ولا تسبيح بلسان إيش الحال؟ هذا أيضا فيه خلاف أو فيه أقوال، بعض المفسرين قال هذا تسبيح بلسان الحال، بمعنى أن من رأى الجبال سبح الله لأن تدل على قدرة الله وحكمته، وكذلك من رأى الأشجار والأنهار والبحار وسائر المخلوقات فإن يتذكر عظمة الله فيسبح بحمده، فتسبيحها أنها تدل على عظمة الله وكمال قدرته وحكمته جل وعلا. ومنهم من قال إنه تسبيح حقيقي بالقول، أي مرجح بالقول؟ ما الدليل؟ شو المرجح؟ أي بس قد يقال هذا نادر، يعني هذا يعني خرق العادة وأنه معجزة في ذلك الوقت، يعني ما يلزم أن يكون على سبيل الدوام. كانوا يسمعون تسبيح الطعام كما في صحيح البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. لكن هذا في بعض الأحيان، ليس دائما، في بعض الأحيان الله سبحانه وتعالى يخرق العادة ويريهم بعض الآيات، لكن ليس معناه أنه كلما أكلوا طعاما سمعوا تسبيحا. ورد إن كنا نسمع تسبيح الحصى لكنه ضعيف، الحديث في تسبيح الحصى ضعيف، صحيح في البخاري تسبيح الطعام. دليل بنور كنت تجيب، ما في دليل على، أو ما الدليل على أنه تسبيح بلسان المقال؟ أي ولكن لا تفقهون تسبيحهم، يعني لو كان التسبيح بلسان الحال لكان كل إنسان يفقهه ويعلم أن هذه المخلوقات تدل على وجود خالقها وعلى صفاته جل وعلا، على صفات الكمال التي يتصف بها جل وعلا. إذن نقول على ظاهره، والله سبحانه وتعالى أحيانا يكشف هذا الغيب، مثل ما سمعنا قول مسعود رضي الله عنه: كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. هذا الآن كشف لهذا الأمر الغيبي المخفي عن البشر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: كان حجر بمكة يسلم علي قبل أن أبعث، إني لا أعرفه الآن، إني لا أعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لا أعرفه الآن، رواه مسلم. فأحيانا يكشف هذا التسبيح أو الكلام فيسمع، مثل صياح الجذع كشف لهم، يعني لما صنع المنبر للنبي عليه الصلاة والسلام وقام عليه حن الجذع. فهذا يدل على أن هذه المخلوقات لها إدراك يليق بها، وأنها يعني تعرف ربها سبحانه وتسبح بحمده، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عن أحد: هذا أحد وهو جبل يحبنا ونحبه. إذن في عنده إدراك ويعرف النبي عليه الصلاة والسلام ويحبه. فهذه الجمادات وإن كانت كنا نراها جمادات أو نباتات، ولكنها تعرف ربها تبارك وتعالى. قال تعالى: ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، كل هذه تسجد لله سبحانه وتعالى سجودا حقيقيا لكنه يناسبها، ولا يلزم أن يكون كسجود الإنسان على أعضاء السبعة، تسجد سجودا يناسبها ويليق بها. فالمقصود أن هذه المخلوقات كلها تعرف ربها جل وعلا وتسبح بحمده وتسجد له. النجم والشجر يسجدان، أي يسجدان لله تبارك وتعالى. إذن الذي يخرج عن هذه المنظومة كما يقال منظومة الكون كلها هم الكفرة من الجن والإنس فقط، عليهم الذين شذوا وخرجوا، وإلا في الكون كله يسبح بحمد الله، من السماوات والأرض، الملائكة، صالح والجن والإنس، النباتات، الحيوان، الجماد، كل شيء، كل مخلوق يسبح بحمد ربه تبارك وتعالى، يعرف ربه يسبح بحمده ويطيعه فيما سخره فيه. الله سبحانه وتعالى سخر هذه الكائنات، خلقها لغاية وسخرها لها، كل الكون يسير مطيعا لربه مسبحا بحمده ساجدا له، إلا عصاة الجن والإنس، والله سبحانه وتعالى قدرهم على المعصية لحكمة يريدها جل وعلا، وإلا لما عصاه أحد. ولذلك يقول جل وعلا: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. كل يلعن هؤلاء لأنهم خرجوا عن ما فطر الله سبحانه وتعالى عليه الخلائق كلها، من التسبيح بحمده والخضوع له جل وعلا. إذا عرف الإنسان هذه الحقيقة فإنه ينشط في عبادة الله وطاعته، كأنه يقال: لست وحدك الذي تعبد الله وتعظمه وتسبحه وتطيعه، الكون كله مطيع لله مسبح بحمده متبعا لأمره تبارك وتعالى، لأنه هو ربه خالق ومالك ومتصرف فيه، فأنت لست وحدك الذي تعبد الله، الكون كله يعبد الله، لكن عبادة تليق به وتناسبه. إنه كان حليما غفورا، يعني حليم على من عصاه، وإلا لو عاجلا بالعقوبة لما أبقى على هذه الأرض أحدا. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. فالله سبحانه وتعالى حليم، يملي للظالم ولكنه لا يهمل، يمهل ولا يهمل. وحلم هذا سبحانه وتعالى عظيم، يقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله عز وجل، فإنهم يجعلون له ندا وولدا وهو مع ذلك يرزقهم ويعطيهم ويعافيهم، حتى يغتر هذا المجرم من طول إمهال الله له وحلمه عليه، يحلم عنه يعطيه يرزقه يعافيه، يعيش عمر 60-70 سنة وهو عاصي لله عدو لله، والله سبحانه وتعالى يصب عليه الخير صبا. من يصبر على هذا؟ لا أحد أصبر على أذى اسمعه من الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى هو الحليم، يملي للظالم مع شدة غيرته. لا أحد أغير من الله عز وجل، سبحان الله، غيرة عظيمة وحلم واسع. وإلا فالغيرة تؤدي لإيش؟ إلى سرعة الانتقام. لو أن شخصا رأى شخصا يزني بامرأته مثلا، هل يمهله؟ ما يمهله، كما قال سعد بن عبادة، قال: يا رسول الله لا أمس حتى آتي بأربعة شهداء، وكلا والذي بعثك بالحق إن كنت لأعاجل بالسيف قبل ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: اسمعوا لما يقول سيدكم فإنه لغيور، وأنا أغير منه والله أغير مني. كم يزني من واحد في اليوم في العالم؟ ملايين البشر الذين يزنون في كل لحظة، يمكن يحصل حالة زنا في العالم كله، والله سبحانه وتعالى يسترهم ويملي لهم ويرزقهم ويعافيهم ويعطيهم، وربما أنه يزيد العاصي من نعمه، كلما ازداد في المعصية زاد الله له في النعم والعطاء من الصحة والمال والأمن والزوجة والولد، يزيده ابتلاء وامتحانا واستدراجا. والله سبحانه وتعالى حليم، حلمه عظيم، ولا أحد أصبر منه تبارك وتعالى. إنه كان حليما غفورا، ومع ذلك يغفر ويعفو ويصفح تبارك وتعالى، إلا الشرك، الشرك والذنب الوحيد الذي لا يغفره الله. أما ما دون الشرك فإنه يغفر الذنوب جميعا تبارك وتعالى، ولا يحصى عدد من يغفر الله لهم، رحمة واسعة تبارك وتعالى. وهذا الوصف وهذا الاسم الغفور وصفة المغفرة لا لأجل أن يتساهل العباد في المعاصي، ولكن من أجل إيش؟ أن لا يقنطوا من رحمة الله. بعض الناس والعياذ بالله يستغل هذه الصفات، صفات الكمال والكرم والجود من رب العالمين، يستغلها في عكس ما جاءت من أجله. الله سبحانه وتعالى حينما يذكر مغفرته ورحمته وحلمه وعفوه وكرمه من أجل ماذا؟ أن يقبل العباد عليه، وأن لا يأس من رحمته، وأن يتقرب إليه بما يحب ويرضاه حتى يعطيهم ويغفر لهم. لكن بعض الناس شقي، إذا سمع هذه الآيات تساهل في الذنوب والمعاصي وازداد منها، وصار يتعلل بالرحمة، يزني تقول اتق الله يا أخي، يا أخي الله غفور رحيم لا تشدد، كأنه ضمن المغفرة. فهذا والعياذ بالله جحود لهذه النعم، لأن القرآن أعظم نعمة أنعم الله بها على عباده، حيث أنزل عليهم هذا الكتاب العظيم يدلهم على طريق الجنة ويحذرهم من الطريق الذي يوصلهم إلى النار. فالواجب أن يشكروه، هذا لا، قابل هذه النعمة بالإساءة، وصار يستغل هذه الصفات في الإصرار على المعصية والازدياد منها، نسأل الله العافية. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. يعني قبل أن نغادر الآية السابقة، يعني إذا سمعنا مثل هذه الآية وأن الكون كله يسبح بحمد الله، نشطنا في تسبيحه وذكره سبحانه. فوالله سبحانه وتعالى يحب أن يذكر وأن لا ينسى ويلهج بذكره بحمده تبارك وتعالى. فينبغي المؤمن يكثر من ذكر الله والتسبيح في أناء الليل وأطراف النهار، ولا تحصى النصوص كثرة في فضائل الذكر، لكن لو نذكر بعضا منها، مثلا التسبيح لو سبح إنسان 100 مرة ما ثواب هذا التسبيح؟ ثواب عظيم جدا. يعني الحديث هذا في الصحيحين، من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، شيء يعني فوق ما تبلغه العقول، حتى لو كانت مثل زبد البحر تغفر له بمئة تسبيحة. 100 تسبيحة كم تستغرق من الوقت؟ تدرون كم؟ لا أقل، أقل دقيقة ونصف تقريبا، دقيقة ونصف. يعني لو واحد بطيء شوي يمكن تصل لا دقيقتين أو دقيقتين إلى ربع. ما سبحان الله وبحمده، جرب شيء، اضبط الساعة وسبح سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، هذه ما تجاوز دقيقة ونص إلى دقيقتين إلى ربع. كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان للرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. سهلة جدا، خفيفة، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، ما كأنك تقول شيء، سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. يعني لو عود الإنسان نفسه وذهب إلى المسجد يسبح وراجع، يعني لو بينك وبين المسجد 3 دقائق، وغالب البيوت من 3 دقائق وفوق، 3 4 5، احنا بنقول ناخذ أقل شيء تقريبا 3 دقائق بينك وبين المسجد، وأنت رايح كم تسبح؟ 200، وأنت راجع 200. إذن الفرض الواحد 400 تسبيحة، طيب اضرب 400 × 5 كم تصير؟ 2000. يعني 2000 تسبيحة في ذهابك إلى المسجد ورجوعك، يعني 2000 تسبيحة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول سبح 100 مرة غفرت ذنوبه إن كانت مثل زبد البحر. كيف لو سبحت 2000 تسبيحة في اليوم من غير تسبيح الصلاة 500، ومن غير التسبيح عند النوم 100، هذه 600. يعني الموفق يسبح يمكن في اليوم 3000 4000 5000. أبو هريرة رضي الله عنه كان يسبح كل يوم كم؟ 12000 تسبيحة كل يوم، ويقول أسبح بقدر ديتي، لأن الدية 12000 درهم، فيقول أسبح بقدر ديتي لعل الله أن يعتقني من النار. فينبغي المؤمن أن يلهج بذكر الله تبارك وتعالى الليل والنهار. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. النبي عليه الصلاة والسلام وجد غصن شجرة على الطريق مع بعض أصحابه رضي الله عنهم، فأخذه وضرب به الأرض فتحاتت أوراقه، فقال عليه الصلاة والسلام إن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لتحات ذنوب العبد كما يتحات ورق هذه الشجرة. تحاتت الأوراق لأنها يابسة، فإذا حرك الغصن تحاتت هذه الأوراق. فكذلك سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تحات ذنوب العبد. فينبغي المؤمن أن يلهج بذكر الله، لأن الذنوب كثيرة، كم يغتاب الإنسان وكم ينظر نظرة حرام، كم يخطئ وكم يقصر، وكم يسهو في الصلاة، وأشياء كثيرة. فهذا التسبيح مثل الصابون الذي يغسل القلب ويطهر العبد ويكفر الذنوب. يقول عليه الصلاة والسلام ما عمل ابن آدم عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله عز وجل، ضرب الحاكم سند حسن. وأيوب يونس عليه السلام بماذا نجاه الله؟ فلولا أنه كان من المسبحين، للبث في بطنه إلى يوم يبعث. تسبيح ونجاة ذكر، لا يهلك إنسان وهو يلهج بذكر الله عز وجل. وإذا اجتمع القلب مع اللسان فهذا أعلى أنواع الذكر، لكن غالبا ما يغفل العبد ويسبح بلسانه مع الغفلة، هذا خير خير وفيه أجر، ولكن مع الذكر مع الاستحضار أعظم. لكن ليس معناه إنسان يتقاعس عن الذكر، والله أنا أغفل بس أسبح بلساني ولا أتأمل فيضعف، لا، نقول سبح، تستحضر أحيانا وتغفل أحيانا، وهكذا الإنسان معرض للغفلة، لكن ما ييأس، لا يترك الذكر ولا يستسلم للغفلة، يعني يجاهد نفسه يستحضر. ما معنى التسبيح؟ التسبيح هو تنزيه الله، تنزيه الله عما لا يليق به، التسبيح هو تنزيه الله عما لا يليق به، يعني هذا معنى واسع. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام وش يقول؟ يقول سبحان الله وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، من فضل أو عظم معناها، كأنك تقول أنزه ربي عن كل ما لا يليق به. والذي لا يليق أشياء كثيرة مثل ما ذكرنا، النقص المطلق، النقص في الصفة، مماثلة المخلوق، هذه أشياء كثيرة جدا يجمعها هذا اللفظ، سبح الله ونزه الله عن كل ما لا يليق به. ثم تقول وبحمده، وبحمده جمعت بين الخيرين، نفيت عن الله كل نقص وأثبت له كل كمال، لأن التحميد الحمد هو وصف المحمود بالكمال في كل شيء. إذن بهاتين الكلمتين سبحان الله وبحمده جمعت أطراف الخير، أو جمعت الخير من أطرافه، نزهت الله عز وجل عن كل صفة نقص ووصفته بكل كمال. ويقول سبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض، يعني لو كانت هذه أجراما لها جرم، يعني مثل الجبال لها أجرام، السماء، الأرض، البحار، لو كان هذه كلمات لو كان لها جرم لملأ ما بين السماء والأرض لعظم جرمها، هذه أشياء كبيرة جدا، لكن الله سبحانه وتعالى لم يجعلها أجراما، جعلها كلاما، لكنها عظيمة جدا. ولذلك التسبيح هو العمل الوحيد الذي يبقى بعد دخول الجنة. إذا دخل المؤمن الجنة هل في صلاة؟ ما فيها صلاة. هل فيها صيام؟ ما فيها صيام. كل الأعمال تنتهي إذا مات ابن آدم، قطع عمله، كل الأعمال تنقطع، لكن يبقى الذكر، يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس، يسبحون الله بكرة وعشية، ما يتوقف، مثل النفس، وتتلذذ به كما تلذذ بالنفس. هل الإنسان يتعب من النفس؟ ما يتعب، بالعكس ألذ شيء النفس، يتنفس وهو نائم يتنفس، لكن الجنة ما فيها نوم، فهم يسبحون الله لا يفترون، يصيرون مثل الملائكة، الملائكة يسبحون الله لا يفترون. فكذلك أهل الجنة نسأل الله جعلنا منهم، إذا دخلوا الجنة الله عز وجل بقدرته يلهمهم التسبيح، دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، يسبحون الله بكرة وعشية، يعني دائما، وليس معناه في البكرة فقط والعشي من آخر النهار، لا، هذه كلمة يطلقها العرب على الشيء الدائم، بكرة وعشية دائما في كل وقت. فينبغي المؤمن أن يكثر من ذكر الله، ولا سيما إذا كان خاليا. بعض الناس يذهب مثلا بالسيارة إلى العمل وهو ساكت وغافل وما في شيء، إذا سمع قرآن أو موعظة هذا طيب، لكن بعض الناس يسكت يهوجس يفكر، وراح المسجد ساكت وراجع ساكت، حرمان هذا. ينبغي الإنسان أن يستغل وقته، إما أن يقرأ قرآن من حفظه إذا كان في السيارة، أو مثلا يسبح ويهلل، أو يسمع له موعظة أو درس علم أو نحو ذلك. هذه الأوقات ثمينة جدا وكثيرة، كثير ما تضيع الإنسان في ذهابه وإيابه، لو انتفع بها لحصل بذلك خير كثير. والموفق من وفقه الله، نسأل الله التوفيق. الكبائر هذه معروف أنها لابد من توبة، غفر الذنوب. في قاعدة عند العلماء يقول كل نص جاء في ذكر التكفير فتكفير الذنوب فالمراد به الصغائر، لأن الكبائر لا تكفر إلا بالتوبة. ومأخوذ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان لرمضان كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر، وفي لفظ ما اجتنب الكبائر. يعني وهذه حكمة لله أيضا، يعني لو كانت الكبائر تكفر بهذه الأمور كان صار الدين كالألعوبة، إنسان يزني ويرابي ويسرق ويصلي وتمسح الذنوب، ويعتمر العمرة للعمرة كفارة ما بينهما، ويسبح 100 تسبيحة وتغفر هذه الكبائر. يعني صار الدين كاللعب، كل يفعل ما يشاء ويسبح أو يصلي أو يعتمر وتذهب هذه الكبائر. هذا يفتح باب التلاعب بدين الله تبارك وتعالى. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام ضبط الأمر هذا وقال: ما لم تغش الكبائر، الكبائر مقاتل لا بد فيها من التوبة. لكن إذا لم يتوب وسبح وصلى وصام ماذا يحصل؟ الوزن، هذه أعمال صالحة في كفة الحسنات، والسيئات يؤتب لأنه ما تاب منها ولم تكفر لأنه ما في توبة فيؤتى بها، والوزن يومئذ الحق. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. فيصير فيه مقاصة وزن، لكن الصغائر تكفر. يعني إذا بعث يوم القيامة ما يأتي ومعه الصغائر، هذه مكفرة بالصلاة والجمعة ونحو ذلك. إذن لماذا؟ لأن الصغائر يعني تحصل أحيانا، غالبا تحصل بدون قصد، بدون يعني تقصد، بدون خبث. سأتكلم زل بكلمة وعنده مثلا ما خشى في الصلاة، تقصير موظف مثلا ما أتقن العمل وتقصر، نظرة ما تقصد، راح للسوق شاف امرأة ونظرها وكذا. يعني هفوات البشرية التي لا تنبع عن خبث وإصرار وتعمد. وذلك العلماء يقول: لا إصرار لا كبيرة لا صغيرة مع إصرار. إذا أصر على الصغيرة تعمدها وتقصدها صارت كبيرة. فهذا يدل على خبثه واستهزائه أو استهانته بمراقبة الله له، ما يبالي يفعل الصغيرة بإصرار أو بعدم مبالاة. كما ذكر بعض العلماء قال: إن العبد لا يعمل الصغيرة فيكون فرحا بها متباهيا بها بدون يعني أن يحزن ولا خوف، لا حزن ولا خوف، فتصير كبيرة من أجل استخفافه بعظمة الله تبارك وتعالى. فمن رحمة الله أن الصغائر هذه تكفر بأعمال كثيرة، أولا لكثرتها، لو لم تكفر لهلك الناس كلهم، وثانيا أنها لا تنبع عن خبث في الشخص وتقصد لهذه المعصية، إنما هي الهفوات والزلات البشرية التي لا يسلم منها أحد. كل بني آدم خطاء، خير الخطائين التوابون، صلى الله عليه يتوب علينا. وذلك لو مثلا جيت لشخص وسويت كاميرات عليه في البيت وتبث هذه الكاميرات، تبث على الناس كلهم صوت وصورة، أو خليتها على بيته خلنا نقول كم يوم، 5 أيام، 5 أيام في بيته، كيف يعيش هذا الشخص؟ يحس بأنه كأنه مسجون، كأنه في سجن بين 4 جدران، يعد كلامه ويعد تصرفاته وتنشل حياته. كل ما راد يتكلم خاف، قال في كاميرات وفي مراقبة، وكيف أنا بقول كذا وكيف أسوي كذا وكيف أفعل كذا. يعني تصعب الحياة، لأن الإنسان بطبع أنه يمزح ويضحك ويعلق وينكت ويتكلم ويذكر فلان وعلى طبيعة الحياة. فالله سبحانه وتعالى رحيم، لأنه يعني لو كل في العباد يعني لم تغفر الصغائر مع كثرتها وطبيعة الإنسان الجهل والغفلة والخطأ والتقصير لهلك الناس، لكن الله سبحانه وتعالى رحيم، جعل حدود يعني مثل ما قال خطوط حمراء، وهي المقاتل، الكبائر مقاتل، الزنا مدمر، انتهاك الأعراض وضياع للنسل وعدوان على الآخرين، فلا يمكن أن يكون سهلا، أمر عظيم جدا. القتل أيضا زهاق للنفوس، الأموال السرقة، عدوان على الأموال، ما تستقيم الحياة مع السرقة، الربا، استغلال الحاجات المحتاجين وهكذا، فهذه مقاتل يسهل تجنبها على الموفق، أنها واضحة عظيمة، فهذه ما العذر، إنسان لا يعذر بهذا. لكن بالنسبة للصغار الله رحيم وجعل مكفرات كثيرة لهذه الصغار، نسأل الله أن يتوب علينا. ثم قال جل وعلا: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. أيضا هذا في خلاف بين المفسرين، هل هذا الحجاب المستور حجاب يحجب الرؤية فلا يرون النبي عليه الصلاة والسلام، أم حجاب يحجب عنهم الفهم لما يقرأه النبي عليه الصلاة والسلام فيسمعون القرآن لكن لا ينتفعون به؟ فيه قولان، منه من حمله على الحجاب الحسي، حجاب يمنع النظر لكنه لا يرى، هو حجاب حقيقي يمنع النظر لكنه لا يرى، واستدلوا ببعض يعني الحوادث التي وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كما في قصة أم جميل امرأة أبي لهب، لما أتت بحجر والنبي عليه الصلاة والسلام قاعد مع أبي بكر رضي الله عنه، فبدأت تتكلم تسب النبي عليه الصلاة والسلام وتريد أن تضربه بالحجر، فستره الله عنها فلم تره، هذه مشهورة في السيرة. وأيضا ذكر بعض المفسرين أنه أن الله سبحانه وتعالى أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا قرأ القرآن حجبه الله عن الذين يؤذونه من المشركين كأبي جهل وأمثاله، لكن هذه وقائع معدودة. وذكروا أيضا لما أراد الهجرة وخرج عليه الصلاة والسلام وصار يذر التراب على رؤوس المشركين ويقرأ: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وإن كان سنده ضعيف لكنه مشهورة في السيرة، فبعضهم أخذ بهذا وقال هو ظاهر السياق ودعمه بهذه الوقائع أنه حجاب مستور، يعني لا يرى هذا الحجاب، ليس مثل كجدار يرى أو قماش يرى، حجاب يمنع الرؤية ولا يرى، مثل أم جميل ما ترى حجابا ولكنها ما ترى النبي عليه الصلاة والسلام. ومنهم من يقول هذا الحجاب المراد به حجب الفهم، وإن كانوا في المجلس ويسمعون القرآن لكنهم لا يفهمونه ولا يتعظون به ولا ينتفعون. يعني الظاهر والله أعلم أن يعني القول الثاني أنه الحجاب الذي يمنع الفهم هو الظاهر، يعني هو الأكثر، كلما قرأ القرآن حصل هذا الحجاب. أما الحجاب الذي يمنع الرؤية هذا يحصل أحياناً، حصل في وقائع معينة ولكن ليس على الإطلاق، والآية فيها إطلاق: وإذا قرأت القرآن جعلنا، كل ما قرأ جعل الله سبحانه وتعالى بينه وبين المشركين المعرضين حجابا يحجبهم عن الانتفاع بقراءة القرآن. كذلك المشركون ذكروا هذا، ذكر الله عنهم في سورة فصلت: وبيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون، قالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. يعني هم الآن اعترفوا بالحجاب هذا، وش يقصدون بالحجاب وبيننا وبينك حجاب؟ يعني حجاب معنوي، يعني أنه يمنعهم من الفهم والانتفاع. هذا هو يعني هذا هو الواقع دائما. ولا يمنع أيضا وجود الحجاب الذي يمنع الرؤية في بعض الأحيان إذا شاء الله تبارك وتعالى أن يحجبهم عن النبي عليه الصلاة والسلام لئلا يؤذوه. حصل هذا في بعض الأحيان في بعض الوقائع، مثل ما ذكرنا في قصة أم جميل هذه العورة الخبيثة، ومثل قصة الهجرة، وفي قصة ثالثة أيضا ذكرها العلماء في السيرة لما جاء عامر بن الطفيل مع إربد. هؤلاء اثنان هم رؤوس الشياطين من أهل نجد من المشركين، فتآمروا على النبي عليه الصلاة والسلام أن يقتلوه، فقال عامر بن الطفيل أنا سأشغله عنك وأنت اقتله من خلفه. فجاء عامر بن الطفيل قال يا محمد نريد أن أتحدث معك، طمع النبي صلى الله عليه وسلم بإسلامه لأنه سيد قوم، فقام يمشي معه يحدثه. فلما ابتعد عن الصحابة رضي الله عنهم وإربد معهم اتفقوا على أنه إذا ابتعد يقف عامر أمام النبي عليه الصلاة والسلام يحدثه ويشغله، وإربد يأتيه من الخلف يضربه بالسيف. هذه الخطة. ففوجئ عامر الطفيل أن إربد وضع يده على السيف ولم يحرك السيف، ما تحرك، وعامر الطفيل يكلم النبي عليه الصلاة والسلام ويشغله بالحديث عن إربد، لكن إربد لم يتحرك. فلما انصرفوا عاتبه عامر الطفيل قال والله ما كان أحد عندي أو أخوف على نفسي منك، وبعد اليوم لا أخافك أبدا، يعني أنك جبان وجبنت عن هذا. ماذا رد عليه إربد؟ قال والله ما أرى إلا إياك، ما أشوف إلا أنت يعني. لا لا لا. قال أتريدني أن أضربك بالسيف؟ ما يشوف النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه مشهورة أيضا في السيرة. فإذا نقول يقع هذا قد وقع، لكن هل هو دائما كلما قرأ القرآن حصل الحجاب؟ لا، نقول هذا الحجاب الذي يحجب البصر لا شك أنه حق وقع في بعض الوقائع، ولكن حتى بدون قراءة القرآن. في قصة إربد وهذه ما قرأ النبي عليه الصلاة والسلام القرآن، كان يحدث عامر بن الطفيل وحصل هذا. في قصة امرأة أبي لهب أيضا ما ذكر في القصة أنه قرأ القرآن ومع ذلك حجب عنها. فإذا نقول الحجاب هذا يعني الظاهر أنه حجاب يمنع المشركين من الفهم ومن الانتفاع بالقرآن، هذا دائما إلا من أراد الله به خيرا من المشركين وشاء هدايته كشف هذا الحجاب، كما حصل لعمر رضي الله عنه لما سمع القرآن، وكذلك جبير بن مطعم لما سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ سورة الطور في صلاة المغرب فبلغ فأم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، قال فكاد قلبي أن يطير، وهذا أول ما أدخل الله عليه الإسلام. يعني هذا الآن نقول شاء الله هدايته فكشف الحجاب فتأثر فهم القرآن وتأثر به وأسلم. كذلك تعرف قصة الطفيل بن عمرو لما وضع القطن في أذنيه، خوفه المشركون وضع القطن في أذنيه، فلما طاف رأى النبي عليه الصلاة والسلام يصلي عند البيت، يسمعه يقرأ يسمع الصلاة لكن ما يفهم لأجل القطن، فأزال القطن. قال ويحك يا طفيل أنت من أعلم الناس بالشعر والنثر وكذا، لأنه كان شاعرا، فلماذا لا تكشف تزيل هذا القطن وتسمع، كان حقا قبلته وكان باطلا رددته، كان مشركا. فلما سمع النبي عليه الصلاة والسلام أسلم في الحال. فإذا الله سبحانه وتعالى يكشف هذا الحجاب إذا شاء هداية من يشاء من المشركين. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. هل معنى مستور أي ساتر؟ يعني مفعول تاتي أحيانا يعني بمعنى فاعل، أو مستورا يعني مستورا لا يرى. هو يصلح المعنى أنه هو ساتر ومستور، هو ساتر ومستور. مستور أي لا يراه المشركون إذا جلسوا بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، لا يرون حجابا، فهو مستور عن أعينهم، وهو ساترا لهم عن الفهم والانتفاع. لكن الأصل أنه مستور، الأصل أنها مفعول، إلا إذا دل السياق على أن المراد الفاعل، لأنه يأتي بمعنى فاعل مفعول، الفاعل يأتي بمعنى مفعول أحيانا، والمفعول يأتي بمعنى فاعل. مثل قوله تعالى: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق. دافق يعني إيش؟ يعني مدفوق، لأنه الماء مدفوق ولا هو اللي يدفق؟ لا، الإنسان هو الذي يدفق الماء. فدافق هنا صيغة فاعل، اسم فاعل بمعنى مفعول، يعني تأتي هكذا ويبين يحدده السياق. فإذا أمكن أن يحمل على ظاهره فهو الأصل، وإذا كان لا يمكن أن يحمل على ظاهره فيقال فاعل بمعنى مفعول أو مفعول بمعنى فاعل، لأن السياق يقضي بكونه كذا أو كذا. مثل دافق، ما يمكن الماء هو اللي يدفق، لا، الماء مدفوق، الإنسان هو الذي يدفق الماء. مثل عيشة الراضية، راضي معنى اسم فاعل، وهي مرضية، لأن الذي يرضى العيشة من هو؟ الإنسان هو الذي يرضى العيشة، فالعيشة مرضية، عيشة الراضية معنى مرضية. وعلى كل حال هذا معروف في لغة العرب، فيه تجوز في بعض الكلمات ويفهم من السياق. إذن الأصل أنه مستور، لا مانع من حمل على الأصل أنه مستور عن أعين المشركين لا يرونه، وهذا جزاء وفاق، الله لا يظلم أحد من خلقه. لما أعرضوا أول مرة جعل الله هذا الحجاب عقوبة لهم عن إعراضهم الأول، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والله لا يهدي القوم الفاسقين. نسأل الله العفو والعافية، والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.